إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات المؤمنين أنهم يتصفون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والأقوال والأفعال، وهم صفوة خلق الله وخيرته بعد أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، لأن حسن الخلق ولين الجانب وطيب العشرة صفات أجمع العقلاء على حسنها وفضل التخلق بها، وقد تواترت وتضافرت الأدلة الشرعية على مدح الأخلاق الحسنة والحض عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قوله: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة الصائم القائم أو درجة صاحب الصوم والصلاة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأهداهم صلى الله عليه وسلم طريقة، وكان أحسنهم سمتا وأطيبهم عشرة. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بهذه الصفات العظيمة، فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فما من خصلة من خصال الخير إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له منها أوفر الحظ والنصيب، فقد كان يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويقبل الهدية ممن جادت بها نفسه ويكافئ عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يؤلف أصحابه ولا ينفرهم، ويتفقدهم ويعودهم، ويعطي كل من جالسه نصيبه من العناية والاهتمام، حتى يظن جليسه أنه ليس أحد أكرم منه. وكان لا يواجه أحدا منهم بما يسوءه ويكرهه، والقوي والضعيف والقريب والبعيد عنده في الحق سواء. وكان طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، وإذا تكلم افتتح كلامه باسم الله تعالى. وعلى الرغم من حسن خلقه العظيم، كان يدعو الله بأن يحسن أخلاقه، وكان يتعوذ من سوء الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أجود الناس كفا وأشرحهم صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. يقول هذا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقالت أمنا أم المؤمنين الفقيهة الصديقة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. رواه مسلم. فهذا الوصف البليغ العجيب والكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن العظيم من الأوامر والنواهي، وهي التخلق بأخلاق مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها، والبعد عن كل خلق ذمه القرآن، أي كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم نموذجا متحركا لتطبيق القرآن العظيم بتعاليمه ومواعظه وزواجره وهديه وإرشاده، نموذجا متحركا بتطبيق ذلك بين الناس. كان إذا أمر أول من يأتمر، وكان إذا نهى أول من ينتهي، وكان إذا حد فهو أول من يقف عند حدود الله جل وعلا. كان خلقه القرآن، يسخط لسخطه ويرضى لرضاه، ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى. كان خلقه القرآن، أي كان أصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وأكرمهم عشرة، كان أشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فلم يكن فاحشا ولا لعانا، ولا يجزي السيئة بالسيئة لكن يعفو ويصفح، من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يقطع على أحد حديثه حتى يتعدى الحق فيقطعه بنهي أو قيام، لا يكذب قائلا ولا يحقد عليه ولا يستحلفه على يمين، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه ولا يمضي وقتا في غير عمل لله تعالى، يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يحب إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله تعالى وحسن الخلق مع عباد الله تعالى. فأما حسن الخلق مع الله تعالى فأن تتلقى أحكام دينه العظيم بالرضا والتسليم، وألا يكون في نفسك حرج منها، وألا تضيق بها ذرعا. فإذا أمرك الله تعالى بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح راض. أما حسن الخلق مع الناس فإنه كف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه وغير ذلك. وهذه الصفة من أعظم الصفات التي يتصف بها المؤمنون، وهي حسن الخلق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما مر أن صاحب الخلق الحسن يبلغ به في الجنة ما لا يبلغ الصائم القائم، وأن أحاسن الناس أخلاقا أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشاكلة بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، فهو أحسن الخلق خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. فمن كان حسن الخلق كان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم ممن ليس كذلك، فهو أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة أصابها اختلال عظيم، ووقع في أصولها اهتزاز جسيم، وتحركت بعض ثوابتها، وانهارت بعض أركانها، وتصدعت بعض جدرانها، فصار الناس في الخلق لا يؤمنون برد أفعالهم على أفعال غيرهم، وصار حسن الخلق أمراً عزيزاً بل نادراً، مع أن دين الله تبارك وتعالى خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن من هذه الصفات العظيمة التي تؤثر التأثير الحسن المباشر في الأخلاق أن من هذه الصفات ما يحبه الله تبارك وتعالى منصوصا على حبه إياه كالحلم والأناة، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا في الأخلاق. لأن الإنسان إذا كان حليما اتسع صدره لكثير من سفاهات الخلق، إذا كان ذا أناة لم يعجل ولم يسفه، وكان متأنيا في قراراته كلها، وحينئذ يقابل أصحاب الإساءة بالإحسان وأصحاب الحرمان بالعطاء إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يجتهد في تحصيل هذه الصفة من صفات المؤمنين، وهي حسن أخلاقهم. من أخلاق أهل الإيمان الصادق إخلاصهم لله تعالى في العلم والعمل، والخوف من الرياء، وتعظيمهم لحرمات الله تعالى، وغيرتهم إذا انتهكت محارم الله تعالى، ونصرتهم لدين الله وشرعه وحكمه، وكثرة تعظيمهم لحرمات المسلمين، ومحبة الخير لهم، وسعيهم إلى ترك النفاق، بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم، وتقديم أعمال الآخرة دائماً على أعمال الدنيا، ورقة قلوبهم وكثرة بكائهم على تفريطهم في حق الله تعالى، لعل الله تعالى أن يرحمهم ويغفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم. مع كثرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت، إذا رأوا جنازة أو تذكروا الموت وسكراته وسوء الخاتمة حتى تتزلزل قلوبهم، وزيادة التواضع كلما ترقى أحدهم في درجات القرب من الله، وكثرة التوبة والندم والاستغفار ليلاً ونهاراً لشهودهم أنهم لا يسلمون من الذنب حتى في طاعتهم، فيستغفرون من نقصهم في الطاعات، وكذلك مراقبة الله تعالى فيها، وعدم العجب بشيء من أعمالهم وأقوالهم، وكراهيتهم للشهرة والظهور، بل يرون النقص والقصور في طاعتهم وعبادتهم فضلاً عن سيئاتهم، وشدة تدقيقهم في كلمة التقوى، وعدم دعوى أحد منهم أنه متقٍ، وكثرة خوفهم من الله عز وجل، وشدة خوفهم من الخاتمة السيئة، وعدم غفلتهم عن ذكر الله تعالى، وهوان الدنيا عندهم، وشدة رفضهم لها، وعدم الاعتناء ببناء الدور والقصور إلا ما اقتصر منها على ما يدفع الحاجة من غير زخرفة ولا إسراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. رواه مسلم. وأهل الإيمان لا يرضون الخطأ الذي يمس الدين أو أهله، بل يردونه ويلتمسون العذر لمن قال به إن كان ممن يعتذر له، وشدة مناقشتهم لنفوسهم في مقام الورع، وكثرة سترهم لإخوانهم المسلمين، لا يحبون أن تظهر لأحد من المسلمين عورة، ويشتغلون بعيوبهم عن عيوب الناس، ويجتهدون في ستر عيوب الآخرين، يكتمون الأسرار ولا يرفعون الأستار، ولا يبلغون أحداً ما يسمعونه في حقه من قيل وقال، ويتركون معاداة الناس، ويكثرون من مداراتهم مع عدم مقابلة أحدهم بسوء، فهم لا يعادون أحداً من المسلمين. وأهل الإيمان يسدون باب الغيبة في مجالسهم، ويحفظون ألسنتهم منها لئلا يصبح مجلسهم مجلس إثم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأهل الإيمان ينهون عن الفخر والخيلاء والعجب والبغي والاستطالة على الخلق بغير حق، ويأمرون بلزوم العدل في كل شيء. وأهل الإيمان يتميزون بكثرة الحياء والأدب والتودد والسكينة والوقار، وقلة الكلام وقلة الضحك وكثرة الصمت، والنطق بالحكمة تسهيلاً على الطالب، وعدم الفرح بشيء من الدنيا، وذلك لكمال عقولهم وكثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم بضرب أو أخذ مال أو وقوع في أعراضهم أو نحو ذلك. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أهل الإيمان لا يغفلون عن محاربة إبليس وأعوانه من الجن والإنس، ويجتهدون في معرفة خطواته وخطراته، وفي معرفة مكايده ومصايده ووساوسه، خصوصا في العبادات. أهل الإيمان يكثرون الصدقة بكل ما فضل عن حاجتهم ليلا ونهارا، وذلك في السر والجهر، لا يسرفون في الحلال إذا وجدوه. ومن محاسن أخلاقهم الكريمة ذم البخل وأهله، وكثرة السخاء، والجود والكرم، وبذل المال، ومواساة إخوانهم المسلمين في حال سفرهم وفي حال إقامتهم، وشدة محبتهم لاصطناع المعروف إليهم بدون مقابل. أهل الإيمان من صفاتهم إدخال بعضهم السرور على بعض، وتقديم إخوانهم في ذلك على أنفسهم، فإنه بذلك تقع الأخوة الصادقة. ثم التعاضد في نصرة الدين الذي هو غايتهم الأسمى، مع إكرام الضيف وخدمته بأنفسهم إلا بعذر شرعي، ثم لا يرون أنهم كافؤوه بإطعامه وخدمته بالإقامة عندهم وإحسانهم الظن به، وإجابتهم لدعوة إخوانهم إلا من كان طعامه حراما، أو إذا خص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، أو كان في مكان الوليمة شيء من المعاصي. ورفيع أخلاقهم وحسن آدابهم مع الصغير فضلا عن الكبير، ومع البعيد فضلا عن القريب، ومع الجاهل فضلا عن العالم. أهل الإيمان يصلحون ذات البين، لأنه من أفضل أبواب الخير، وهو قمة المعروف، لأن إصلاح ذات البين يفسد خطط الشيطان وغاياته، ويعصم من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وأهل الإيمان ينهون عن الحسد، لأن الحسد يورث العداوة والبغضاء وضعف الإيمان، ويزيد من حب الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وصححه الألباني. أهل الإيمان يأمرون ببر الوالدين وطاعتهما في المعروف والإحسان إليهما، وخفض الجناح والتلطف لهما، وترك التضجر والتأفف منهما، وعدم إيذائهما خصوصا عند الكبر. أهل الإيمان يأمرون بالدعاء والاستغفار للوالدين، لأنهم يرون أن بر الوالدين من أجل العبادات التي رغب فيها الله جل وعلا، وجعل جزاء ذلك جنة الخلد ورضاه سبحانه. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أهل الإيمان يأمرون بحسن الجوار والرفق مع العباد وصلة الرحم وإفشاء السلام ورحمة الفقراء والمساكين والأيتام وابن السبيل، وهم ينهون عن سوء الظن والتجسس واتباع عورات المسلمين، لأن ذلك يفسد العلاقات ويفرق بين الأحبة ويزرع الفساد بينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من صفات أهل الإيمان أنهم إخوة في الله تعالى، والمؤمن أخو المؤمن، يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، ولا يحملون عليهم حقداً ولا غلاً ولا حسداً، بل يدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة والهداية والصلاح والفلاح والتوفيق والسداد. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. أهل الإيمان يرون وجوب النصيحة لكل مسلم، ويرون التعاون على البر والتقوى عملاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أهل الإيمان يحافظون على إقامة شعائر الإسلام والدين، كإقامة صلاة الجمعة والجماعة والحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، خلافاً للمبتدعة وأهل الأهواء، وهم يسارعون إلى أداء الصلوات المكتوبة وإقامتها في أول وقتها مع الجماعة في المساجد، وأول أوقاتها أفضل من آخرها إلا صلاة العشاء. يأمرون بالخشوع والطمأنينة وحضور القلب فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. يتواصون بقيام الليل لأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل والاجتهاد في طاعته جل وعلا. أهل الإيمان يثبتون في مواقف الامتحان، وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يسألون الله تعالى البلاء ولا يتمنون ذلك البتة، بل يسألون الله العافية والسلامة والستر، لأنهم لا يدرون ها هل يثبتون في البلاء أو لا، لكن إذا ابتلوا صبروا وثبتوا، وذلك لقوة إيمانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه. أهل الإيمان لا يقنطون ولا ييأسون من رحمة الله جل وعلا عند المحن والشدائد، لأن الله تعالى قد حرم ذلك على عباده المؤمنين. لكن أهل الإيمان يعيشون أيام البلاء على أمل الفرج القريب والنصر المؤكد بإذن الله، لأنهم يثقون بوعد الله تعالى ويعلمون أن مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا، ويبحثون عن أسباب المحن في أنفسهم قبل كل شيء، ويرون أن المحن والمصائب لا تصيبهم إلا بما كسبت أيديهم من المعاصي والكبائر والذنوب أو التقصير في الطاعة والاتباع، ويعلمون أن النصر وتأييد الله تعالى لهم قد يتأخر بسبب الوقوع في هذه المخالفات، لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أهل الإيمان لا يعتمدون في المحن ونصرة الدين على الأسباب الأرضية والإغراءات الدنيوية والسنن الكونية، كما أنهم لا يغفلون عنها من باب الأخذ بالأسباب كما أمر ديننا العظيم، ويرون قبل ذلك أن تقوى الله تعالى والاستغفار من الذنوب والمعاصي والاعتماد على الله جل وعلا والشكر في الرخاء والصبر عند البلاء، يرون ذلك كله من الأسباب المهمة في تعجيل الفرج بعد الشدة. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أهل الإيمان من صفاتهم العزيزة أنهم مبتلون وممتحنون في دينهم ودنياهم، والبلاء والامتحان كفارة لهم من الذنوب والخطايا ورفعة لهم في الدرجات والأجر، وهم يعني أهل الإيمان غرباء في هذه الحياة الدنيا وعابروا سبيل منها إلى دار القرار، والدنيا لهم كالسجن بالنسبة إلى نعيم الآخرة الأبدي، وهي سجن لقلوبهم وجوارحهم بزينتها أي الدنيا وفتنتها وشهواتها ومعاصيها، إلا ما أباح لهم ربهم جل وعلا منها فهم فيها غير ملومين. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. أهل الإيمان من صفاتهم التي تدل على عبوديتهم لله تعالى أنهم يخشون الله وحده ولا يخشون أحدا سواه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أهل الإيمان لا تأخذهم رأفة في إقامة حدود الله، وهم صادقون مع الله في عهدهم لنصرة الدين. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى من صفاتهم العظيمة والمميزة محبتهم لحكم الله تعالى ولدينه العظيم مع التسليم التام لشرعه الحكيم في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أعظم صفات المؤمنين أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة محبة قوية لا تعدلها محبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري. فأهل الإيمان الصادقون المخلصون قدوة الصالحين، يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم، مع اتفاقهم على أمور العقيدة وجمعهم بين العلم والعبادة وبين التوكل على الله تعالى والأخذ بالأسباب وبين الرحمة واللين للمؤمنين والمسلمين والشدة والغلظة على أعداء الدين من الكافرين والمشركين. هم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى، وأكملهم خلقا وسيرة، لا يتكلمون إلا بالخير وبما ينفع الناس. من صفاتهم محبة بعضهم بعضا وترحم بعضهم على بعض وتعاونهم فيما بينهم وسد بعضهم لنقص بعض، لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين الحنيف، يخافون من عقوبة كفر النعمة وجحدها. لذا تراهم أحرص الناس شكرا وحمدا لله تعالى، وهم أدوم الخلق على ذلك في كل نعمة صغيرة كانت أو كبيرة. من مميزات أهل السنة وهم المؤمنون حقا، ومن صفات المؤمنين عدم اختلافهم مع مر الزمان والمكان. ومن صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن صفات المؤمنين الملازمة لهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويؤمنون بأن خيرية هذه الأمة باقية بهذه الشعيرة المباركة العظيمة، وأنها من أعظم شعائر الإسلام والدين، وهي سبب حفظ جماعة المسلمين ووحدتهم، وتركها يؤدي إلى وقوع اللعن والإبعاد ونزول الهلاك وانتفاء الإيمان والبركة عمن قعد عنها حتى ولو كان ذلك الترك بالقلب. شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات وأعظمها على هذه الأمة المرحومة، ومن أكبر مهماتها وأولوياتها، كل على حسب طاقته، والمصلحة معتبرة في ذلك. وقد دل على وجوبهما يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والمعروف كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه فهو معروف بين الناس لا ينكرونه. وقيل المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، ويدخل فيه كل ما أمر الله تعالى به ورسوله من الأمور الظاهرة والباطنة كشرائع الإسلام والإيمان بالله والصلوات الخمس والزكاة والحج والإحسان في عبادة الله تعالى وإخلاص الدين له وتوكل عليه ومحبته ورجائه وغيرها من أعمال القلوب، وصدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجار واليتيم وجميع مكارم الأخلاق، والمنكر ضد المعروف وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا وسمي منكرا لأن أهل الإيمان ينكرونه ويستعظمون فعله، ويدخل فيه كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم كالشرك بالله تعالى بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه، وكبائر الذنوب كالزنا والقتل والسحر وأكل أموال الناس بالباطل، والمعاملات المحرمة كالربا والميسر والقمار وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وسائر البدع الاعتقادية والعملية، إلى غير ذلك مما نهى الله تعالى عنه ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن صفات المؤمنين أنهم يرون أن هذا لا بد من الإتيان به على قدر الاستطاعة بشروط: أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وأهل الإيمان يرون أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: الإنكار باليد مع القدرة، وذلك خاص بمن له ولاية من مسؤول أو محتسب ممن يقدر على ذلك بالفعل، وهكذا المرء المسلم مع أهل بيته وأولاده ومن تحت ولايته ومن حوله، يأمرهم بالصلاة وسائر الواجبات وينهاهم عما حرم الله تعالى. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب تغيير المنكر، الإنكار باليد مع القدرة. المرتبة الثانية: إن عجز المحتسب عن الإنكار باليد انتقل إلى الإنكار باللسان، فيعظهم ويذكرهم ويعاملهم بالأسلوب الحسن مع الرفق، ويستعمل الألفاظ الطيبة والكلمات المناسبة، حتى لو قوبل بالسوء فهو لا يقابل إلا بالتي هي أحسن. المرتبة الثالثة من مراتب تغيير المنكر: الإنكار بالقلب، وهي آخر المراتب، ولا رخصة لأحد في تركها البتة، بل يجب ترك المنكر وبغضه بغضا تاما مستمرا، وهذا يقتضي من أهل الإيمان الصادق مفارقة أهل المعصية ومجانبتهم حال ارتكابهم المعصية. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي الآية نهي صريح عن مجالسة أصحاب الكفر حال مواقعته، أي الكفر، حتى يتحولوا عنه، وإلا كانوا مثلهم في الإثم لرضاهم بذلك. فأهل الإيمان يرون تقديم الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة بالحكمة تكون بحسب حال المدعو وفهمه وقبوله، ومن الحكمة العلم والحلم والرفق واللين والصبر على ذلك. الموعظة الحسنة تكون مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد والمجادلة بالتي هي أحسن. ويرون يعني أهل الإيمان وجوب الصبر على أذى الخلق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملا بقول ربنا جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأهل الإيمان يرون أن ترك هذه الشعيرة سبب لنزول عذاب الله تعالى وعقوبته واستحقاق لعنته، وترك هذه الشعيرة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الفساد وعموم الانحراف في حياة الأمة. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فأهل الإيمان حين يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلتزمون في الوقت نفسه أصلاً آخر هو الحفاظ على الجماعة وتأليف القلوب واجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والاختلاف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل يصلي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما يصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. قالها ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلواتك كلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال الرجل في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. وأهل الإيمان من صفاتهم التلازم بين الظاهر والباطن، وظاهر العبد عند أهل السنة هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه، وانعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره، وإذا كان الباطن صالحا كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر كذلك فاسدا بحسبه، لأن الإيمان أصله في القلب، وهو قول القلب من المعرفة والعلم والتصديق، وعمل القلب مع الإذعان والانقياد والاستسلام. وهنا من لوازم الإيمان إذا تحقق في القلب، إذا تحقق في القلب فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يضاده، لأنه ترجمان الباطن ومرتبط به ارتباطا وثيقا، فالظاهر والباطن متلازمان، لا يكون الظاهر مستقيما إلا باستقامة الباطن، وكذلك بالعكس. فالتلازم بين الظاهر والباطن من القواعد العظيمة في باب الإيمان، وهو من صفات عباد الله المخبتين، وهو من صفات المؤمنين أنهم يتلازم ظاهرهم وباطنهم، فليس عندهم تفاوت بين الظاهر والباطن، وإنما هو على استواء من غير ما نتوء ولا انحدار، ومن غير التواء ولا اعوجاج. فأهل الإيمان وأصحاب الإيمان يتلازم ظاهرهم وباطنهم. فهذه المسألة عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان فيما يتعلق بتلازم الظاهر والباطن، وفيه قطع على المرجئة لأنهم لا يرون ذلك، مع ورود الأدلة القاطعة في إثبات التلازم بين الباطن والظاهر، لأن الإيمان المطلوب شرعا هو الإيمان الظاهر والباطن، وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح، لأنه لا يصح إيمان العبد بواحدة دون الأخرى. فمن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه لا يثبت له اسم الإيمان، لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، إلى آيات كثيرة. وهذه الآيات كلها تفيد التلازم بين الظاهر والباطن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الذي مر بعض إلمام ببعض صفات المؤمنين، وكما مر أيضا علينا أن نجتهد في تحقيق هذه الصفات حتى تكون من الهيئات الراسخة في نفوسنا وقلوبنا، وأن نجتهد في تحقيق هذه الصفات لأن تحقيقها يكون دعوة إلى الله جل وعلا بلسان الحال لا بلسان المقال. وعلى المرء أن يترفق، فإذا وجد تعسيرا في أمر فليعلم أن الله تبارك وتعالى جعل له تيسيرا في أمر آخر. علينا عباد الله أن نجتهد في تحقيق صفات المؤمنين، خاصة وقد قرب منا شهر عظيم أنزل الله فيه القرآن وشرع فيه الصيام وسن فيه النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وشهر القرآن وشهر الجود والعطاء، فعلينا أن نجتهد في النظر فيما فقدنا من صفات المؤمنين حتى نأخذ بالأسباب من أجل تحصيله، لكي نكون موصوفين به. وأنتم ترون ما يحدث في العالم كله من الفتن الماحقة التي أحاطت بأهل السنة، فما تجد مكانا حتى في بلاد الكفر إلا وتجد فيه معركة دائرة، وينسبون جميعا في النهاية إلى السنة والسلفية الحقة، وخلافاتهم لا تكون هكذا وهي لله، لأن الإنسان إذا كان خلافه لله جل وعلا فإما أن يسلم به الخصم وإما أن يعاديه، يعني الحق الذي مع المخالف من أهل السنة والجماعة، الحق الذي معه يدفعه المخالف من كبره لا من فلج حجته ولا من دحض حجة خصمه. وعليه فإن الإنسان إذا نظر وجد هذا الأمر العظيم، أهل السنة في كل مكان يدفع الحق الذي معهم، لأنهم ربما لم ينصروا الحق لله. فإن الإنسان لو كان معه الحق وقامت له على خصمه الحجة وهو مبغض لخصمه لم يصف نيته ولم يخلصها لكي تكون خالصة لوجه الله جل وعلا، كان منتصرا لنفسه، ولم ينفع هذا الحق الذي دفع به خصمه، ولن يبارك له فيه. علينا أن نجتهد في البعد عن تضييع الأوقات وإفناء الأعمار وكثرة الكلام، فطالب العلم يبتعد عن كثرة الكلام والمنام والخصام، يجتهد في البحث والتأسيس للمودة والوئام، لأن دين الله جل وعلا قد علمه أنه لن يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فعلام الانحياش ناحية وعلام الانحياز بعيدا مع ترك جماهير المسلمين بلا مرشد يرشدهم إلى الدين الحق. بل ليس الأمر مقصورا على جماهير المسلمين، لأن الخاصة ربما تورطوا في تأسيس القواعد التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنجتهد في الاتصاف بصفات المؤمنين، خاصة وقد قرب منا هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن وفرض الصيام وشرع النبي صلى الله عليه وسلم القيام. ولنجتهد في معرفة أحكام الصيام حتى يصح صومنا مع البعد عن الغيبة والنميمة والكذب وجميع آفات اللسان. وعلينا أن نجتهد في التحلي بمكارم الأخلاق، لأن حسن الخلق بالمثابة التي مر ذكرها، فهذه كلها أمور تكون كالتوطئة والمقدمة بين الدخول على هذا الشهر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، فدعا عليه بالذلة وبأن يمرغ أنفه في الرغام، يعني في التراب، إذلالا وإهانة. فرغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له. فلنحصل صفات الإيمان وما أكثرها. لعل الله أن يرحمنا، ولعل الله أن يرحم أمتنا ويأخذ بيدها حتى تقوم من كبوتها وتقال من عثرتها، وأن يجعل قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، وأن يخرجوا من خصوماتهم وتهارشهم وتهارجهم وعداوتهم وبغضائهم لبعضهم، حتى يصيروا على قلب أتقى رجل منهم. والله تعالى صاحب النصر، وهو وحده الفعال لما يريد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.